الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما زلنا أيها الإخوة في كتاب الطهارة باب المياه. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. أخرجه مسلم.
أكمل.
وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. فالحديث الأول أخرجه مسلم، والثاني للبخاري، ولمسلم منه، ولأبي داود، وأبو داود ذكر هذا في السنن وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح لغيره، أنه صحيح لغيره، هذه الرواية صحيح لغيره. طيب، ما معنى صحيح لغيره الذي حضر البيقونية؟ أحسنت، من الحسن إلى الصحيح لغيره. نعم، في طريق آخر ارتقى من الحسن هذا إلى صحيح لغيره. فهذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح لغيره، هذه الرواية. وقوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل، لا، هذه ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها. أحدكم، الخطاب في الموضعين لجميع الأمة، يشمل الذكر والأنثى، إذا قيل المرء أو الرجل أو أحدكم، خطاب أحدكم يعني يشمل الذكر والأنثى، وأحيانا يقول الرجل لكن تكون خرجت مخرج الغالب، أو يعني يقول المرأة ويدخل إن كان يعني غير خاص بالنساء الرجال، ولكن يكون هذا الفعل أكثر من يفعله من النساء، ذلك من شر النفاثات في العقد، أي كان أكثر من ينفث ويعقد السحر النساء. لكن أنا الرجال كثر يدخل فيه، فهذه يقال خرجت مخرج الغالب. وقوله أحدكم، الخطاب في الموضعين لجميع الأمة، فيشمل الذكر والأنثى، وإنما أتى بصيغة خطاب المذكر تغليبا، وإلا فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. قوله الماء الدائم، الماء الدائم قلنا الروايات يفسر بعضها بعضا، فهنا قال الماء الدائم، فسرت الماء الدائم رواية البخاري الماء الدائم الذي لا يجري، يعني ثابت، الثابت يعني الذي مستمر في ثباته لا ينتقل لا يجري، كمياه البرك والبساتين الثابتة هذه والغدران في البراري ونحو ذلك. فتكون جملة لا يجري تفسيرا للدائم وإيضاحا لمعناها، فلذا أتى بالرواية التي تليها لتبين معنى الرواية التي قبلها. ثم يغتسل منه، يعني المقصد في ذلك ثم يغتسل منه برفع المضارع يغتسل، وهو مع فاعله المستتر خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ثم هو يغتسل فيه. رواية تقول ثم يغتسل منه، تقديرها أنه لا يصنع هذا ثم هو، طيب هو غير موجود، هذه مستترة يعني تقدر، ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه، مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، فكيف يبول بما سيكون طهورا له بعد. وهذا فيه ففي الجملة إشارة إلى حكمة النهي، يعني لماذا نهي عنه؟ لأنه بعد فعله هذا سيتوضأ أو يغتسل منه، وهو جنوب أي ذو جنابة. والجنوب من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. طيب ما الفرق بين هذه الروايات؟ الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم وأبي داود. رواية البخاري أيها الإخوة ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ورواية مسلم ثم يغتسل منه، ورواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. فرواية البخاري تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الذي بال فيه، أي كيف يبول في ماء وهو يحتاج للغسل أو غيره. هذه رواية إيش؟ البخاري. ورواية مسلم تفيد النهي عن أن يتناول منه في إناء ويغتسل خارجه، يعني بعدما صنع هذا يأخذ من إناء ويغتسل خارجه، واضح؟ بعدما صنع هذا يغرف منه بإناء ويغتسل خارجه. وكل منهما تفيد ما تفيده الرواية الأخرى، فرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. وأما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من البول والاغتسال على الانفراد، بمعنى أنه لا يبول في الماء الدائم وإن لم يقصد الاغتسال منه. فحصل من مجموع الروايات أن الكل ممنوع، وذلك لأن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه كما سيأتي معنا. ومما يؤيد النهي عن البول على الانفراد حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. فهذا الحديث أيها الإخوة في الحديث دليل على أنه أن دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، يعني ينغمس في ماء دائم ثابت ينغمس فيه وهو على جنابة، هذا منهي عنه. وأما اغتسال يعني اغتسال الجنب من الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل في هذا النهي، واضح؟ ماء راكد ثابت هو على جنابه ينزع لباسه يدخل في هذا الماء، هذا منهي عنه. طيب ماذا يصنع؟ يأخذ من هذا المال من هذا الماء بعد غسل يده ثم يغتسل خارجه، واضح؟ لذا هذا هو يعني كما مر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مفهوم جواز الاغتسال من الجنابة. نعم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في لفظ الحديث لما سئل ماذا يصنع يعني بهذا الماء، إذا ماذا يصنع الإنسان إذا حصل له؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه ويغتسل خارجه، لا يغتسل في هذا الماء، هذا الذي يعني يصنعه. طيب الآن مفهوم الحديث، الحديث له منطوق وله مفهوم. الآن مفهوم الحديث إيش؟ عليكم السلام ورحمة
الله.
إذا يجري واضح، يقول لا تصنع هذا في الماء الراكد، هذا نص حديث. طيب مفهومه يفهم من أنه إذا يجري إيش؟ لا بأس، واضح؟ هذا معنى مفهوم ومنطوق. فمفهومه جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري، والحديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم يعني الراكد الثابت، لأن ذلك يقتضي إلى تلويثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها هذا البول، يعني يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء، بل ربما استعمل هذا الماء البائل نفسه، ولا فرق في ذلك بين البول في الماء نفسه أو البول في إناء ثم صبه في الماء. كذلك إذا كان هذا يعني البال بقربة الماء وهذا أيضا من الأمور المحرمة. طيب إذا صنع ذلك هل الماء ينجس؟ الماء الراكد الثابت الذي لا يجري إذا بال فيه إنسان؟ أحسنت، نرجع إلى الأصل، إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن القليل غالبا أنه يعني يتغير وينجس. طيب مفهومه جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقل. لكن أيها الإخوة، الآن بعض الأنهار أو بعض المياه التي تجري يكون مرتفع ومنخفض، فيكون في الأسفل من يستفيد بالماء، فإذا قال إنسان تبول والماء يجري فإنه إيش؟ يضر من تحته فلا يبول فيه لأنه يقدره عليه. طيب ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيرا، واضح؟ هذا ظاهر الحديث، ولا وجه للتفصيل أنه إذا قليل يحرم لأنه يلوث، إذا كثير لا يؤثر فيه فهذا قليل. هذا ظاهر الحديث أنه لا يصنع هذا، ولم يذكر مقدار الماء بأنه إن كان كثيرا فالنهي للكراهة، وإن كان قليلا فالنهي للتحريم، كما هو أحد الأقوال في المسألة. هذا قول في المسألة أن الماء إذا كثير فهو للكراهة، يعني النهي هذا لا يحمل على التحريم، يحمل على الكراهة، لكن إذا كان قليل يحمل على التحريم. هذا قول في المسألة، لأن الحديث لا، لكن الحديث لو تأملناه لم يفصل، لم يقل كثير أو قليل، فيبقى النهي على التحريم، لأن لو ترك هذا لكثر، يعني يكثر استعمال الناس ويكثر فعل هذا. والواجب على المسلم أن يسد هذه الذرائع، واجب سد ما سده النبي صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه، وهذه أمور مقاصدها ظاهرة ومصالحها بينة، فيؤخذ النهي على ظاهره وهو التحريم ولو كان الماء كثيرا. فإن جميع الروايات لم تحدد مقداره، وإنما وصفت بأنه دائم. أما الماء الكثير جدا وهو المستبحر الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول، ماء كثير مستبحر مثل إيش؟ مثل مياه البحار، لا يمكن يعني أن يتأثر بهذا الفعل كمياه البحار، فهو لا يدخل في النهي بالاتفاق، يعني لا يوجد خلاف. واضح؟ النهي هنا في مياه إيش؟ البرك والغدران و... طيب المياه المستبحرة كالبحار لا تدخل فيها بالاتفاق، التفصيل في ماء إيش؟ الماء الذي يكون مثل البرك والخباري الآن، وهذا بالاتفاق على ما ذكره ابن دقيق العيد أن هذا النهي لا يدخل في البحار. طيب هذا في البول. طيب الغائط من باب أولى، يعني الشرع قد يأتي بشيء أدنى فيقول إنسان الذي أعلى منه، إذن نقول إيش؟ من باب أولى. إنسان جاء الشرع بأنهي أن يقول المرء لوالديه أف، أدنى كلمة أف. طيب إنسان رفع صوته ونهرهما، هذا جاء به شرع. إنسان سب أو كذا أو هذا من باب إيش؟ أو قال الشرع يقول أف، أنا ما قلت أف، أنا أين الدليل؟ نقول هذا من باب أولى. كذلك البول الغائط من باب أولى، يدخل في يعني في معناه ما هو أقبح كالغائط وغيره. طيب حكم الوضوء بالماء الراكد بعد أن انغمس فيه من الجنابة أو تبول فيه أو تغوط فيه، حكمه يجوز الوضوء منه إذا لم يتغير؟ نعم، يعني هذا النهي هنا عن الفعل، عن لا يفعل كذا، لا يصنع كذا، يتبول في الماء، ما لم يقل يعني أن الماء يندس أو إذا صنع كذا لا تتوضأ منه. فالماء حكمه يرجع إلى ما أخذنا في درس الأمس. طيب اقرأ حديث الذي يريه.
وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليقترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
نعم، هذا حكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح، حكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح. وهذا فيه نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش في مصطلح الحديث؟ إذا قال رجل مبهم، أحسنت. وإذا إذا سمى ذكر اسم ولم يبين من هذا يسمى إيش في مصطلح الحديث؟ مهمل، أن يقول محمد لكن لا يعرف من محمد، أن يقول رجل فمبهم. لكن الصحابة كلهم عدول. وأن يجهل الإنسان من هذا الرجل لا يكون قادح في يعني هذا الرجل، وهو لا يعرف ولا توجد حكمة في معرفة يعني اسم هذا الرجل، لا يترتب عليه حكم شرعي. لكن جاء في سنن أبي داود عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أسلم عام كم؟ ما راح تنسونها بعد اليوم. أسلم حنا في قطعة الآن قطعة 7 في السنة 7 من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 11. كم سنة لازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 سنوات يا طالب العلم، 4 سنوات تحصل فيها الخير الكثير. روى أكثر الصحابة رواية للحديث من المكثرين، ونشر العلم لحرصه على الطلب، إذا تفرغ طالب العلم والتزم يحصل العلم الكثير ما لم يحصله غيره. ذكر أن غيره من الذين أسلموا قبله وسنوات انشغلوا في البساتين والتجارة الأسواق، وهو كان يلازم، فإذا لازم طالب العلم الدروس وحرص عليها يحصل الشيء الكثير. فهذه الرواية بيّنت أنه صاحبه 4 سنوات كما صاحبه أبو هريرة. لا، يقول رجل من الصحابة صحابي، قوله صاحبه 4 سنوات كما صاحبه دل على أنهم يعرفونه وأنه إيش صحابي. وهذا الحديث حديث صحيح، فيه نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، والحديث دليل على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل. يعني يغتسل الرجل يبقى منه ماء. الحديث كما سيأتي التفصيل يعني في الحديث الذي يليه في هذا أن الرجل لا يغتسل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، بعدما تغتسل الماء عزيز عندهم يبقى ماء فيأتي ويغتسل بهذا. كذلك المرأة يعني لا تغتسل بالماء الذي يبقى من غسل الرجل، وليغترفا جميعا، أي يغتسلا جميعا. فهذا فيه جواز اغتسالهما من إناء واحد غرفا باليد، لكن أن ينفرد واحد ويغتسل ثم يأتي الآخر ويغتسل بماء، هذا الحديث يبين أن لا يفعل ذلك وأن هذا منهي عنه، وهذا النهي معارض بما هو أقوى منه وأكثر طرقا. هذا نهي، والنهي الأصل فيه إذا نهى أنه إيش للتحريم، إلا إذا صرفه صارف للكراهة، والأمر الأصل فيه إيش للوجوب، إلا إذا صرفه صارف للاستحباب. طيب، هنا النهي جاء حديث آخر سيأتي معنا معارض لهذا وأقوى منه صحة وأكثر طرقا، وهي تدل على الجواز، فالعمل يعني على الجواز فالعمل عليها، أو يقال إن النهي محمول على التنزيه جمعا بين الأدلة. التنزيه يعني إيش؟ أن النهي هذا إيش بالكراهة. المحظورات تبيح ماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ضرورة شيء محرم وأنت مضطر أبيح لك، يعني إيش؟ جائز لك أن تفعله. طيب المكروهات، المكروهات تبيحها وتجيزها الحاجات، حاجة لكن ليس بضرورة، واضح؟ الحركة في الصلاة مكروهات الصلاة، الحركة فرقعة الأصابع، طيب إذا كانت لحاجة أزيلت هذه الكراهة، واضح؟ ليس ضرورة إنما حاجة. طيب هذا الحديث قلنا النهي للكراهة، إذا احتاج إلى هذا الماء زالت الكراهة، يعني هذا محمول على أنه إذا يوجد ماء آخر فتوضأ منه الأفضل، هذا يقال يعني أن النهي هنا للتنزيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما بعده، يعني كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس وما بعده، وهذا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة، أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة فإنها تزول الكراهة، لأن الغسل واجب والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء. فإذا وجدت مياه، يعني وجدت مياه كثيرة، فالأولى أن ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله. طيب والوضوء بفضل المرأة؟ قالوا أشد، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لو قرأ إنسان هذا الحديث ووقف عنده والنهي والتحريم ولم يقرأ الذي يليه لم يتضح له، لأن الذي يليه فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. طيب
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم.
ولأصحاب السنن،
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هذا حكم عليه الألباني بأنه صحيح، هذه الرواية لأصحاب السنة، أما الأولى أخرجها مسلم، أخرجه مسلم، وهذا فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. وعن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشم القرشي، حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأدرك علما كثيرا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، ومات في الطائف سنة 68، وصلى عليه محمد بن حنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة. ويلقب بماذا قلنا؟ أحسنت، البحر، لقب بالبحر رضي الله عنه. كان في هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، كان يغتسل بفضل ميمونة، كان أيها الإخوة فعل ماضي، إذا جاء بعدها الفعل مضارع غالبا يدل على الاستمرار. كان وسيأتي معنى بيان لذلك. كان بفضل ميمونة، وميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 لما اعتمر عمرة القضية، وبنى بها في سرف موضع بينه وبين التنعيم 3 أميال، وذلك بعد موت زوجها وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنت عليها عائشة رضي الله عنهما بقولها إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. بنى بها أين؟ قلنا بالسرف، وتوفيت بسرف في نفس الموضع الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم بها سنة 51 على أرجح الأقوال. إني كنت جنبا، قوله أن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إني كنت جنبا، أي اغتسال هذا من الجنابة. فقال لها ماذا؟ قال لها لما قالت إني كنت جنبا، أي في هذا الاغتساق، إن الماء لا يجنب، إني كنت جنبا يعني أصابتها الجنابة، جنابة بجماع أو إنزال، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد على الأفصح، وتثنيته لغة، يعني لغة ورد فيها لغة جنبان، لكن جنب، اثنان جنب، 3 جنب، 1 جنب، هذا الأفصح. قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، يجوز في ضبطها فتح النون من جنب يجنب من باب فرحة، أو ضمها من باب كرمة، وهذا إن جعلته من الثلاثي، ويجوز ضم الياء من الرباعي، يقال أجنب الرجل إذا أصابته جنابة، والمعنى أن الماء لا تصيبه الجنابة، إن الماء لا جنب أي الماء لا تصيبه الجنابة، يعني أنت جنب لكن الماء إيش لا تصيبه الجنابة، الماء يعني لا يكون الماء إيش جنبا، جنب حالة جنب لا تصيب. ورواية النساء فإن الماء لا ينجسه شيء، وهذا الحديث أيها الإخوة وما قبله دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، وهو دليل الجواز، فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على التحريم، أنه لأنه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء، قد ينهى عن الشيء ثم يفعله، أو يأمر بالشيء ثم يتركه، وكل ذلك من باب بيان التشريع. وأن الأمر ليس للوجوب، أمرتكم لكن تركته، لأبين أن هذا الأمر الذي أمرت به ليس للوجوب، وأن النهي ليس للتحريم الذي نهيتكم عنه وفعلت هذا، يبين أن هذا النهي الذي مضى فإنه للكراهة، ولا يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر وينهى ولكن يفعل خلاف، هذا خاص به لا يقال هذا، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة، لأن قوله إن الماء لا يجنب والماء لا ينجسه شيء يفيد أن ذلك غير مختص به صلى الله عليه وسلم، لأن صيغة الرجل في الحديث تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور كما في الأصول. طيب المرأة، أما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى، واضح؟ المرأة لم يرد بها حديث أنها تتوضأ من الماء المتبقي من ماء الرجل، لكن قيس من باب أولى أن إذا الرجل يجوز له أن يغتسل بماء المرأة فكذلك المرأة يجوز لها أن تغتسل من باب أولى بماء الرجل. إذا من يقرأ في كتب الفقه قال خلت به امرأة، يقصدون هذا، يعني هذه المسألة
ما ذكر.
نعم، من باب أولى. قال ابن عبد البر لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، يعني شرع جميعا في الاغتسال أو الوضوء، أو خلا كل واحد منهما به. قال وعلى هذا قول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس الذي مر معنا. طيب نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.